كريم يسوس شباكه ليحوز صيدا فيقتنص المواقف في دهاء فيعرض صيده ويحل قيدا
مواقف تحتوي لغة عديدة وفيها حكمة وروءا سديدة فحال محرج وكذا طريف وآخر يحتوي ملحا مفيدا مواقف تحتوي دررا عديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل علينا كتابه المبين القرآن العظيم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا البرنامج اسمه مواقف، فمن المواقف الطيبة التي حصلت ورأيناها أن رجلا بلغ به السن مبلغا وقد أفنى حياته في الخير والاستقامة على دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان في آخر حياته مقعدا لا يخرج المسجد إلا بكلفة، فكان هذا الرجل يقرأ القرآن في كل يوم، يختم هذا القرآن العظيم وأحيانا يختم ويبدأ في قراءة جديدة، فعاش مع القرآن في آخر حياته وتوفاه الله على خير إن شاء الله. فالقرآن كتاب الله جل وعلا شأنه عظيم، ولهذا الذي يوصى به كل مسلم ومسلمة ولا سيما في مثل زمننا هذا إذ كثرت الأشغال والكماليات وغير ذلك من الأمور، ينبغي ألا ننشغل عن كتاب الله جل وعلا وأن نقرأه ونتلوه حق تلاوته. وقد مر بنا بعض المواقف عن بعض من علمونا القرآن أنه كان يوصي بكلمة تجمع سور القرآن ليقرأ القرآن في أسبوع، وكانت هذه الكلمة، ولعل الإخوة السامعين والسامعات يحفظونها ويعملون بها إن شاء الله، وهي كلمة فمي مشوق، وهي تعني أسماء السور التي تتلى حتى يحصل للمسلم أن يقرأه في كل أسبوع، كما كان على هذا عدد من السلف ومنهم الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. فكلمة فمي مشوق، فمي حرف الفاء يعني الفاتحة، وما بعده الميم فمي فتعني سورة المائدة، يعني أول يوم يقرأ من سورة الفاتحة إلى سورة المائدة، فبعد الميم يا فمي يعني سورة يونس من المائدة إلى سورة يونس في اليوم الثاني. الكلمة الأخرى مشوق، ميم بعد الياء يعني من سورة يونس إلى سورة مريم، هذا في اليوم الثالث. مشوق الشين، حرف الشين بعد الميم يعني سورة الشعراء، أي في اليوم الرابع من سورة مريم إلى سورة الشعراء. مشوق حرف الواو يعني والصافات والصافات، فمن سورة الشعراء إلى سورة الصافات في اليوم الخامس. مشوق حرف القاف يعني من سورة الصافات إلى سورة قاف في اليوم السادس، وفي اليوم السابع من سورة قاف إلى آخر المصحف، وهذا يستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات ولا تزيد إن شاء الله، فترى يوم ترى أنه وقت يسير من ساعتين إلى ثلاث ساعات لو كانت متواصلة، ولو كانت متفرقة أيضا يستطيع الإنسان بإذن الله تعالى أن يقرأ ورده، فإذا واظب على هذا في كل يوم فإن هذا خير كثير. إن لم يكن متعلما للقرآن صار متعلما، وإن كان حافظا صار متقنا مراجعا لكتاب الله جل وعلا، وإن كان غير حافظ ف فسوف يحفظ القرآن لأنه يكرره في كل أسبوع، وإن كان جاهلا بكثير مما في القرآن من معاني وأحكام وعقائد وقصص فسوف يعرفها وينتفع بها، فهذا خير كثير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذا يقتضي أن يكون لدينا اهتمام وتخصيص وعدم تقديم شيء من الأمور على هذا الورد حتى نكون من أهل القرآن إن شاء الله. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل وحديث النعمان بن بشير وآخره قال: والقرآن حجة لك أو عليك، فإما أن يكون حجة لك وإما أن يكون لك أيتها المسلمة حجة لك وإما أن تكون الأخرى حجة على الإنسان، فكيف يكون القرآن حجة لنا؟ كما قال سبحانه: الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإذا كان لدينا هذه التلاوة وهذا الاهتمام فسوف نكون إن شاء الله من أهل القرآن الذين يكون حجة لهم ولا يكون حجة عليهم. وقد أعان الله كثيرا من الرجال على تلاوة القرآن في المساجد، لأن المساجد من نعم الله عليهم فيدعون أشغالهم وارتباطاتهم فيكونون في المساجد، فهذا خير كثير. ولكن المرأة المسلمة أيضا ينبغي لها أن تهتم بهذا، وإن كانت تنشغل وفي بيتها أمور وتربية وقد تكون موظفة، ومع ذلك ينبغي لها أن يكون لها نصيب من كتاب الله جل وعلا، فإن استطاعت على أن تقرأه في كل أسبوع فهذا خير عظيم جدا، وإن لم تستطع فما تيسر من كتاب الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. كما أننا ننبه على أنه إذا جمع بين التلاوة وبين صلاة فهذا أفضل، فإذا كانت تصلي تقرأ هذا الورد في صلاتها أو الرجل يقرأ في صلاته ولو من المصحف فهذا أفضل، لأنه سيجمع بين صلاة وبين التلاوة، فيجمع بين عبادات في وقت واحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما حال السلف في هذا فإنه كثير جدا، فسعيد بن جبير رحمه الله من سادات التابعين كان يقرأ القرآن في ركعتين، وكذا مثله عن أبي حنيفة رحمه الله. وجاء أيضا ما هو يعني أقوى من هذا، فقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين والخليفة الثالث للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تشغله أمور الخلافة والرعية وكثير من الواجبات عن أن يختم القرآن في ركعة واحدة. من كان يسهر ليله وترا فيكمل ختمة القرآن. وقد كان يصلي في المسجد الحرام ثم يتقدم إلى المقام فيستقبل الكعبة بعد صلاة العشاء، ثم يكبر فيفتتح القرآن من أوله حتى يختمه وهو قائم في ركعة واحدة قدام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني للتي هي أصلح في أمورك في الدنيا وفي الآخرة، فما كان من رزقك ووظيفتك وعملك ومهنتك وتجارتك فإن القرآن بإذن الله سيكون بركة لك في هذه الأشياء، وما كان لك من أسرة وعلاقات وارتباطات فسوف يكون القرآن بإذن الله ببركته يكون له قوامة حسنة على هذه الأشياء ويهديك للتي أقوم كما أخبر الله جل وعلا. وما كان من أمور دراستك وتعليمك فأيضا القرآن يهديك للتي أقوم فيها، وما كان من سائر أمورك هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه أيضا يهدي للتي أقوم إلى أعلى درجات الجنان. فنوصي إخواننا جميعا بالقرآن العظيم، وينبغي أن يكون لكل منا مصحفا ووردا ويواظب على هذا حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. القرآن كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبان قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقف تحتوي درا عديدة وفيها حكمة ورؤى سديدة فحال محرج وكذا طريف وآخر يحتوي ملحا مفيدا
يهيئها لنا ضيف كريم يسوس شباكه ليحوز صيدا فيقتنص المواقف في دهاء فيعرض صيده ويحل قيداً.